بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وهذا هو الدرس 62 في كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى، الباب 8 في آداب المحدث وطالب الحديث وغير ذلك. وفيه مسائل: آداب المحدث. قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الأدب في الدين: ما مثاله آداب المحدث؟ يقصد الصدق ويجتنب الكذب، ويحدث بالمشهور، ويروي عن الثقات، ويترك المناكير، ولا يذكر ما جرى بين السلف، ويعرف الزمان، ويتحفظ من الزلل والتصحيف واللحن والتحريف، ويدع المداعبة، ويقل المشاغبة، ويشكر النعمة، إذ جعل في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم التواضع، ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في معاني كتاب ربهم عز وجل، ولا يحمل علمه إلى الوزراء، ولا يغشى أبواب الأمراء، فإن ذلك يزري بالعلماء، ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم ومياسيرهم، ولا يحدث بما لا يعلمه في أصله، ولا يقرئ عليه ما لا يراه في كتابه، ولا يتحدث إذا قرئ عليه، ويحذر أن يدخل حديثا في حديثه. إذن وجدنا في المحدث هذه الصفات العظيمة، لو فعلها الإنسان الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجلس في مجلس كأنما يجلس في مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقل حديثه، والنبي صادق مصدوق، لا يعرف الكذب ولم يفعله في حياته، أيضا دائما يبين لهم بما يتناسب مع عقول الناس. ولذلك لو جاءهم ببعض الأشياء التي فيها من المناكير أيضا، فهذا مما يوقع في قلبه بعض الشبه، وكذلك لا يذكر ما وقع ما بين السلف الصالح، فإن ما وقع من السلف الصالح من خصومته فإنها مبنية على الاجتهاد، بعضهم اجتهد فأصاب، وبعضهم اجتهد فأخطأ، وعلينا بعد ذلك أن نترك أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا نذل فيما يعني أو نزل فيما زل به كثير من الناس. لذلك عندما يأتي بعض الناس فيتكلم عن جماعة عدول كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يقلل من قيمته ومن شأنه العلمي. المداعبة شيء من الممكن أن تكون في مجالس خاصة، أما أن يداعب وأن يشاغب عند ذلك فهذا ليست من آداب العلماء في دروسهم، فينبغي عليه أن يحفظ المكان الذي يعني هو فيه، فالمنبر له مثلا مرتبته، وصدر درس التحديث أيضا له مرتبته، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وليتصف ما أمكنه بصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يضع الحكمة التي تقول: نعم الحاكم في باب العالم، وبئس العالم في باب الحاكم كيفما كان. ولذلك عندما يفعل هذا الأمر يرفعه الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا في الحياة كلها ما من عالم تزلف إلى حاكم إلا وضعه الله في حياته قبل مماته، ولم يصل إلى مطلوبه على الإطلاق، بل صار الناس يتكلمون عليه وصار بعد ذلك يريد أن يرى فتاوى لهؤلاء الحكام وفق ما يصدرون من الآراء، فمن كان بعيدا عنهم فيستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام. كذلك عليه أن لا يتحدث بشيء لا يعلمه، وعليه أن يستمع تماما إذا ما قرئ عليه، فإذا قرئ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يتكلم مع أحد؟ فعليه أن ينصت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا القارئ آخذ عنه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. آداب طالب الحديث: يكتب المشهور ولا يكتب الغريب ولا يكتب المناكير، ويكتب عن الثقات، ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه، ولا يشغله طلبه عن مرؤته وصلاته، يجتنب الغيبة وينصت للسماع، ويلزم الصمت بين يدي محدثه، يكثر التلفت عند إصلاح نسخته، ولا يقول سمعت وهو ما سمع، ولا ينشره لطلب العلو فيكتب من غير ثقة، ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين، ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين، انتهى. ولو أخذ أيضا الطلاب بهذا الأمر لكانوا عند ذلك من الناس المتفوقين. ولذلك دائما الحياة مع الشيوخ تعلم هذا الأمر، ولا ينسى طالب العلم مهما يعني على من شأنه كيف كان يوجهه مشايخه الكرام. أذكر يوما ولو شاء هذا الشيء أتمثل فقط في هذا، يعني كيف كان الشيوخ يوجهون طلابه. كنت صغيرا في السن في الابتدائية، وكنت أكتب يعني وظيفتي في جامع منجر، وأنا أكتب الوظيفة بقي لي جملة أكتبها: أقيمت الصلاة. ماذا قلت في نفسي؟ أكتبها وأقوم إلى الصلاة. فجاء شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه وبلطف أمرني أن أترك ما في يدي وأن أذهب إلى الصلاة، ونبهني عن فضيلة تكبيرة الإحرام، وهو يأخذني بيده حتى جئنا إلى الصلاة فصلينا، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. كلما تذكر أنت موقف من هذه المواقف، لو تعلمت لا يشترط أن يكون هذا الشيخ مشهورا، لأن ليست العبرة بالشهرة، وإنما العبرة بالسلوك. فأنت دائما أمك ربما تكون امرأة جاهلة، فأنت تعظمها عندما علمتك الصدق، عندما علمتك الأمانة، عندما نهتك عن الخيانة، عندما نهتك عن نقل الحديث، عند صحيح. فالأم عظيمة جدا، ولذلك هذا الطالب ينبغي أن يأخذ من أستاذه. فإذا تأدب الأستاذ بآداب المحدث وعلم الطالب كيف يكون عند ذلك في هذه المسألة، يكون الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ما يفتقر إليه المحدث، قال النووي: مما يفتقر إليه من أنواع العلوم صاحب هذه الصناعة معرفة الفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الأسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم مع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به ونحو ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها. طبعا إنسان بدون عامل بدون أدوات لا يستطيع. وهذا العلم في الحديث من الممكن أن يتعلم الإنسان فينطق كلمة بغير العربية ويظن نفسه أنه يحسن النقل، فيعلم بعد ذلك أنه ينطق خطأ. لذلك إذا علم صاحب هذه الصنعة مثلا الفقه والاستدلال به، أصول الحديث، أصول الفقه، تعلم العربية، تعلم أسماء الرجال، لم يخلط بين هذا، تعلم الأسانيد ودقة الإسناد والنقل والتاريخ، تعلم كيف يعاشر أهل كل صنعة، فأهل الحديث لهم صنعة، لذلك كيف يباحثهم، كيف يكون ذهنه نير وفكره يعني مضيء عندما يتناول الاشتغال بهذا العلم، عند ذلك إذا توفرت له هذه الآلات يستطيع أن يكون يعني وعاء طيبا لهذا العلم. رابعا، ما يستحب للمحدث عنه التحديث، يستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل أو وضوء، ويتطيب ويتبخر ويستاك كما ذكره ابن السمعاني، ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار وهيبة. وقد كان مالك يفعل ذلك، فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا عن طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم، أسنده البيهقي. مما أدركنا من العلماء إلى نهاية حياتهم، يعني ممن أخذ هذا الطريق، الشيخ ملا رمضان البوطي رحمة الله عليه، فكان قد وصل إلى آخر حياته ويجلس وهو يدرس مثلا في كتاب الرسالة القسيرية، كان يدرس هذا الكتاب بعد صلاة العصر في يوم الجمعة في المسجد، يجلس في المحراب، صدقوني يجلس في مع كبر سنه على ركبتيه لا يتحرك يمينا ولا يتحرك شمال، ونحن أولاد صغار يعني نتحرك 100 مرة في الدرس. حتى كنت أنظر إليه عندما يرفع لا يستطيع القيام، فعندما يرفع يأتي بعض الطلاب ليحرك الدم في قدميه ليستطيع الوقوف. مما كان يفعل ذلك أيضا شيخنا الشيخ صادق إلى قبيل يعني آخر حياته. في السنوات الأخيرة كنت أصر عليه أن يجلس على الكرسي، وقد منعه الأطباء وقال يخشى يعني من يعني بعض احتباس الدم في ذلك، ومنعوه منعا شديدا من ذلك. وهذا ما فعله إلا في 2 أو 3 سنين من آخر حياته، فارتفع فصار أرفع من الطلاب في ذلك، وكان دائما يجلس على ركبتيه لا يتحرك لا يمينا ولا شمالا من أول الدرس إلى آخره. وصدقوني آخر مرة يعني من المرات الأخيرة كان إذا رفعت كاد يقع على الأرض لعدم قدرته على التحمل على الوقوف في قدمه. وما رأيته صلى الفريضة قاعدا إلا مرغما أبدا، وقد كان يعني يستحي أن يفعل، فإذا كنت صليت إلى أم أتمنى أن يضع يده على كتفي ليقوم مستعينا بذلك، وأنا أبقى في السجود، فلم يفعل ذلك مرة في حياته. قلت أقول له اجعل يدك يعني قم عليها، ومرة رأيته يرتجف حتى كاد يقع فما استطاع أن يقوم، وفعل هذا في كل ركعة، في ركعة واحدة ما استطاع أن يقوم. أليس هذا من دوام الأدب مع دروس العلم؟ هذا الدوام الذي كان يفعله. طبعا نحن كل إنسان ربما يرى من يحبه في هذه المسألة، نحن نتكلم عن جميع أهل العلم، نضرب أمثلة مما رأينا، والذين لم نرى أكثر مما رأينا فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خيرا. إذن الإمام مالك كان من عادته هكذا أن يتطهر وأن يغتسل وأن يلبس وأن يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند عن قتادة قال لقد كان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث إلا على طهارة. وعن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له وددت أنك لم تتعن، فقال كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي، فقال ليس هذا من توقير العلم. وعن مالك قال مجالس العلم تحتضر بالخشوع والسكينة والوقار، ويكره أن يقوم لأحد، فقيل إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة، فإن رفع أحد صوته في المجلس زباره أي انتهره وزجره، فقال كان مالك يفعل ذلك أيضا ويقول قال الله تعالى يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويوجد الآن جزاهم الله خيرا يعني بعض الأئمة في المسجد النبوي ترى صوته خاشع وصوته منخفض وليس له صوت يعني مرتفع كغيره من الأئمة، وهذا نوع أيضا من عدم رفع الصوت. ولذلك بعض الناس يرى أن الرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامله حيا وميتا في درجتين واحدة، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ويقبل على الحاضرين كلهم. فقد قال حبيب بن أبي ثابت إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة ولا يسرد الحديث سردا عجلا يمنع فهم بعضه، كما روي عن مالك أنه كان لا يستعجل ويقول أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا نستفيد عدة فوائد، من جملة ذلك أن المجالس التي تعقد أحيانا من أجل تلقي الحديث سماعا بسرعة ليست هذه من السنة وليست من آداب أهل العلم، فإن من آداب أهل العلم أن يفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. والشيء الثاني وهذا أيضا هام أن يقرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل. ولقد كان بعض المشايخ عندنا يعني جزاهم الله خيرا ورحمهم كانوا إذا قرأ شيخنا شيئا من الحديث أو من الفقه أو من أي من السيرة كان يقرأ سورة من القرآن وكأنه يذكرنا بأن هذا الدرس كان شرحا لهذه الآية، فيختار من القرآن الكريم ما يتناسب من الدرس تماما، وكان يسر الشيخ به تماما. وأورد البيهقي في ذلك حديث البخاري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهو يصلي وهي تصلي فجعل يحدث، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. وفي لفظ عند مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد حديث كسردكم، وفي لفظ عند البيهقي عقيبه إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب، كذا في التقريب وشرحه التدريب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يتأدبون محدثين ومحدثين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كلامه الكريم وحديث نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.